إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا مبشرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا من أنبيائه. صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين وبعد. قبل أن أتحدث إليكم عن وسائل الدعوة إلى الله، أقول إن أمتنا الإسلامية اليوم تمر بظروف صعبة قاسية وبمحنة شديدة أليمة تستوجب على كل فرد من أفرادها أن يهب لخدمتها ويضحي من أجلها ويفديها بكل ما يستطيع، فيعالج ألمها ويخفف معاناتها ويغمد جراحها. إن حال الأمة اليوم يستصرخ كل إنسان مسلم وينادي كل فرد مؤمن غيور على دينه وأمته أن يقوم بواجبه الإسلامي، إنه واجب ديني محتم لا مناص منه. إن الأمانة التي حملها الله تعالى في عنق كل فرد من أفراد الأمة، وسيحاسب كل فرد منا على هذا الواجب العظيم وهذه الأمانة الملقاة على عاتقه. الحافظها أم ضيعها، وإن هذه الأحوال لم تكن وليدة يوم أو يومين، إنما هي وليدة أزمنة وعصور نام فيها المسلمون عن واجبهم العظيم الذي كلفهم الله تعالى به. ولقد استغل أعداء الإسلام غفلة المسلمين ورقدتهم ترقيم لدينهم وواجبهم، فعاتوا في الأمة فسادا وسخروا كل طاقاتهم وإمكاناتهم لتمزيقها وإفسادها، حتى وصل الحال إلى ما وصل إليه في أيامنا هذه. ونظرة واحدة عابرة إلى ما حل بالأمة من ذل وهوان تجعل واحدة منا في حيرة وذهول لا يصدق كيف هات أمة الإسلام وهي خير أمة أخرجت للناس، كيف هانت أفراد وجماعات وسقطت من شائك عزها. كيف هانت أفرادا وجماعات وسقطت من شائك عزها ومن أعلى مجدها، كيف حفظت أوراق قضاياها وأهملت شؤونها وسخر بها وولادها. لكن هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة لن تقف بإذن الله من قوتها، ولن تبيد من عزمها، ولن تكون سببا لاستكانتها وخضوعها. إن من أعظم الأسباب التي أدت إلى هذا الواقع الأليم التي تعيش أمتنا وتركها لعمل الدعوة إلى الله وانشغالها بتوافي الأمور وتعلقها بأسباب الدنيا وحطامها. الدعوة إلى الله هي كلمات مباركات تتكون من حروف نيرات تشع من جنباتها أحلى وأجمل معاني الخيرات، يصعب تعريفها والوقوف عند معانيها، فهي أنواع وأقسام، وهي علوم وفنون، وهي مواهب وقدرات. وإذا أردنا أن نقترب قليلا من معناها الشاسع الكبير، فعندئذ يمكننا أن نقول بأنها عبارة رفيعة المستوى مدحها الله تعالى وأثنى على صاحبها بجميل الثناء، فقال عز من قائل وأصدق القائلين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هي أحسن الأقوال قاطبة، فلا أقول أحسن منها. فكل قول يراد به توجيه الناس إلى الله وإلى قدرته وعظمتها ودعوة من الله. كل قول يمدح للإسلام ويبين محاسنه وفضله للناس هو دعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله هي من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد المسلم إلى الله تبارك وتعالى، وهي من أعظم الأمور التي تتضاعف بها الأجور وتمتلئ بها صحائف الأعمال بالثواب والحسنات. وكل من دعا إلى هدى فله أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. وهكذا أخبر صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى أهمية كبرى في انتشار هذا الدين العظيم وتوسيع لقعته وتكثير سواده. يقوى على الدين بقواتها ويزداد بزيادها، وكما أن الماء ضروري لماء الزروع والأشجار وبقايا وزهايا به تخضر الأرض، تخضر الأرض وتتفتح الورود والأزهار فتنثر شذاها وعبيرها معطرة الأجواء بالروائح الزكية والثمار الحلوة الجميلة. وإذا فقد الماء وانعدم تذب الأشجار وتضمحل الحدائق وينقطع عطاؤها وثمارها. كذلك عمل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكسقاية الماء الأشجار تصح العقيدة وتصح المعاملة وتسود الأخلاق الحسنة والصفات الطيبة في أفراد الأمة كلها. أما إذا فقد هذا العمل أو ضعف فعندئذ تكبر ذيلا وينتشر الفساد. أيها الإخوة بالله، من وسائل الدعوة لله إقامة المحاضر الوسائل الدعوية مثل المحاضر التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية، من وسائل الدعوة المراكز الدعوية والمكاتب التعاونية الواقعة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية، من وسائل الدعوة أيضا الكتاب والشريط والنشرة والمقوية وبرامج الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية يستمدونها في إرشاد الناس عبر هذه الوسائل إلى ما ينبغي لهم من استقامة على دين الله. وهناك نشاطات دعوية مثل الندوات والمحاضرات والحلقات، وهي سمة هذه الأمة لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. والحكم والأصل في حكم تبليغ الدعوة أنه واجب كفائي على كل مسلم ومسلمة. قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجور شيئا. وسائل الدعوة تشهد تطورا عبر السنين من الدعوة الشفهية باللسان إلى الكتابة والنسخ ثم مادة المطبوعة التي كانت أكثر أدوات انتشارا وفاعلية من كتاب ومجلة أو مسلق وصولا إلى وسائل المسموعة والمرئية. ولناظري تاريخ هذه البلاد حرسها الله يجد عناية فائقة من حكامها من العهود الأولى بالدعوة إلى الله دعما وتأييدا وممارسة. وإن الركيزة الأولى لقيام أساس هذه البلاد كان ذلك اللقاء المشهود بين الإمامين الجليلين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله. ومنذ تلك الانطلاقة المباركة وهذه الدولة في سائر عهودها ترعى الدعوة إلى الله وتمارسها وتذلل كل عقبة في طريقها، وتعتني بالدعاة والعلماء وتكرمهم وترعاهم من القيادة الرشيدة الراشدة. ولا بد لي من كلمة أوجهها للأخوات المستمعات وأقول القاعدة الأصولية تقول إن النساء كل في الخطاب الموجه للذكور من باب التغليب لما من خرج بدليل. قد ذكر الله تعالى المؤمنات صراحة في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد كانت بيوت وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من الصحابيات مدارس نشر العلم ورواية الحديث عنهن، والمتتبع لكتب السير والتاريخ والأدب الإسلامي يجد الكثير من فضليات النساء العالمات العاملات الداعيات إلى الله، الأمرات بالمعروف والناهيات عن المنكر. فاحرصي أيتها المرأة الداعية على أن تكوني قدوة صالحة للآخرين بفعلك وحسن قولك وجمال أخلاقك ولطف تعاملك وبعدك عن الانفعالات ورد الفعل السيئة بالاتصال بالحلم والأناة والرزانة وحسن السمت والاشتغال بالذكر والتلاوة والقراءة وصالح العبادة لما لذلك من أثر بالغ في القبول والتوفيق وحلول البركة في دعوتك. من وسائل الدعوة إلى الله أول الإمامة في الصلاة، وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله الإمامة في الصلاة من أول الوظائف التي عرفتها الدولة الإسلامية وأجلها قدرا وأكثر نفعا، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه اختارها واختار لها من بعد أفضل أصحابه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهي من وظائف الدعوة في كتاب الدعوة الأول للأمة القرآن. والإمام هو الذي يسمعه جماعته في الصلاة يتلو عليهم فيتدبرون آياته وتخشى قلوبهم عند سماعه، امتثال لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته ويذكر أولو الألباب، لقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والإمام الداعية يختار في قراءته في الصلاة الجارية آيات من كتاب الله تحرك القلوب وتزيد الإيمان وترفع الأعمال الصالحة وترهب من المعاصي والآثام. ومع ذلك في خطبه وأحاديثه يسمع جماعته الأحاديث الحسنة والمواعظ البليغة والمؤثرة. وإمام المسجد داعية إلى الله بعلمه فهو قدوة جماعته يقتدون به لأنهم يرون أنه أعلمهم بالسنة وأسرعهم إلى فعل الخير، كما يرون أنه أبعد الناس عن المعصية لعلمه بها وخوفه منها. فالإمامة في الصلاة وظيفة لها واجباتها وحقوقها، والإمام مسؤول أمام الله ثم أمام ولي الأمر أن أداء واجب الإمامة والقيام بمسؤولياتها. ومن أهم واجبات الإمام أولا أن يحرص على أن تكون صلاته بجماعة مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تامة بأركانها وشروطها وواجباتها مع الحرص الشديد على تطبيق السنن المشروعة ما لم تشق على المؤمنين. ثانيا المواظبة والإمامة في كل وقت دون انقطاع. ثالثا مراقبة موظفي المسجد ومتابعة سير أعمالهم والكتابة عنهم إذا قصروا فيها. رابعا مراجعة الجهات الرسمية لطلب كل ما يحتاج المسجد. خامسا مراجعة الجهات الرسمية لطلب كل ما يحتاج المسجد. خامسا أسأل المصلين ونصحهم وتعليمهم ما يجهلونه من أحكام الصلاة. وإمامة المسجد ولاية ولاية، وكل وال مسؤول عن ولايته. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم راع مسؤول عن رعيته، وراع في أهله مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، خادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، متفق عليه. ومما سيئة الإمام أنه يتحمل أخطاءه وأخطاء الذين يأتمون به، فقد روى أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة يصلوا لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الأمن والمؤذن المؤتمن، اللهم أرسل إما وقف المؤذنين، رواه أبو داود. والإمام الذي يسمع الناس القرآن ليدلهم به الهدى ويدعوهم به الحق لا يناله الفجر الأكبر يوم القيامة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يهولهم الفجر الأكبر ولا ينالهم الحساب هم على كثير من مسك حتى يفرغوا من حساب الخلائق. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه رواه أحمد. وإمام المسافر في صلاتهم وأميرهم في سفرهم إن لم يكن السلطان قد جعلهم أميرا. وثواب أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سفرتم فيهمكم أقراؤكم وإن كان أصغركم وإذا أمنكم فهو أميركم. رواه البزار بإسناد الحسن. والإمام يخطب الناس فيسمعهم كلام الله هو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو داعية يبلغ رسالة الله بقوله وعمله. والله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وما بلغ من الخير فعملوا به فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان من أجره مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. أدب الإمام الداعية. الإمامة بالصلاة من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم من أبرز وسائل الدعوة فأكثرها أثرا في نفوس الناس. وبهذا فالإمام داعية يجب أن يتحلى بالصفات التي تحلى بها سيدنا والدعاء صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من أهم هذه الصفات أول العلم. العلم بما لا تتم الصلاة إلا به واجب على كل مسلم. والعلم واجبات الإمامة واجب على الإمام. والعلم الذي يحتاجه الناس فرض كفاية على بعضهم ليقوموا بتبليغ دين الله وحمل الناس عليه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فالعلم زاد الإمام الداعية في سيرته في هداية الناس. قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وميرة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ندب ورثته العلماء لإبلاغ الناس حيث قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. إن العلماء لن ورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. رواه أبو داود. قال صلى الله عليه وسلم بلغني ولو آية. رواه البخاري. والعلم الذي ينبغي أن يتحلى به الإمام الداعية نوعان. الأول علم بالنصوص الشرعية والأدلة المعتمد عليها عند استخراج الوقائع وكيفية دفع تعارضها الظاهري. الثاني علم بواقع الحياة وأحوال الناس يتمكن العالم به من تصور الأشياء على حقيقتها عند الحكم عليها لأن الحكم على الشيء فرع من عن تصوره. والعلم الشرعي الذي ينفع الناس لا يمكن أحد أن يحيط به كله ولا يزال مسلم في حياته كلها طالبا الزيادة منه. فقدوته صلى الله عليه وسلم يرشده ربه بقوله ورب زدني علما. وأمر الإنسان محدود ومشاغله كثيرة في هذه الحياة فينبغي أن يركز في طلبه العلم على أنفعه للناس والأمة. قال الشاعر ما أصعب العلم وما أوسعه من الذي يقدر أن يجمعها. إن كنت لابد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. والمتأمل في أحوال أئمة المساجد يجد عند بعضهم أخطاء في فهم هذه الصفات تؤثر تأثيرا سلبيا في وظيفة الإمامة ومنامها. أولا أن بعضهم يرى أنه لا يستطيع أن يبلغ جماعة مسجده شيئا من العلم ولا يصدي إليهم شيئا من النصر، لأن هذه مهمة العلماء وهو ليس بعالم. ولكن يقيم الأدلة على خطأ هذا التصور، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبلغ عنه دين الله، ولو لم نعرف منه إلا آية واحدة أو حديثا واحدا. وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه الجماعة، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. فرب حامل فقه إلى من هو أفقى منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وهو حديث صحيح. ثانيا، إن الوفود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون عليه فيسلمون ويمكثون عنده الأيام القليلة، ثم يعودون إلى قومهم يدعونهم إلى الله ويعلمونهم ما عرفوه من الدين. ثالثا، إن الله تعالى قص علينا في كتابه قصة الجن الذين استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ببطن نخلة، وبعد أن قضى قراءته في صلاته رجعوا إلى قومهم منذرين. قال تعالى: وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بني موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دنيا أولياء أولئك في ضلال مبين. فهؤلاء الجن الصالحون قاموا بالدعوة بعد مجلس واحد سمعوا فيه القرآن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يشعر بهم. ثانيا، الإخلاص، وهو أن يريد الإيمان بأعماله وجه الله، وهو شرط لقبول الأعمال. وربما أن الإمامة قربة من الله، فيجب أن تكون الأعمال التي يؤديها الإمام لهداية الناس ونفعهم خالصة لوجه الله تعالى، لا يريد بها مدحا ولا مكانة اجتماعية ولا شيئا من متاع الدنيا. يقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعن جند بن عبد الله ابن سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري ومسلم. وقد يخطئ بعض الناس حين يظن أن عدم تأثير الناس بقول خطيب أو عدم استجابتهم له دليل على عدم إخلاصه، يدعمون هذا الفهم الخاطئ بالمقولة المشهورة: ما خير من قلب وصل إلى قلب. وهذا خطأ، لأنه لا يشك مسلم في إخلاص الرسل في دعوتهم ولا في نصحهم، وأن دعوتهم خرجت من القلب. ومع ذلك كثير من الناس لم يستجيبوا لهم مع طول مدة الدعوة واختلاف الأساليب. فهذا نوح دعا قومه 950 سنة، عرض عليهم ليلا ونهارا وسرا وجهرا، ومع ذلك ما آمن به معه إلى قليل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعرضت عليه الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس ما واحد، إذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أن أمتي. فقيل لهذا موسى وقومه، ولكن انظر الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: انظر الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل: هذه أمتك. متفق عليه بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والنبي ليس معه أحد، دليل على بطلان هذه الشبهة الخاطئة، إذ أن هذا النبي لا يشك مسلم في إخلاصه، ومع ذلك في يوم القيامة ولم يستجب له أحد من قومه. ثالثا، يجب أن يكون الإيمان قدوة حسنة، لأن الدعوة كما تكون بالقول تكون بالعمل، وتلك هي قدوة. ما يدل على ذلك أن كلمة الإيمان تعني قدوة. وإذا علم الإمام أنه قدوة حرص على فعل الخير، ولأن ذلك لمن حوله ليقتدوا به وابتعد عن الذنوب والآثام خشية أن يقتدي الناس به فيها، فيكون إما لن يدعون إلى النار كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يوم القيامة لا ينصرون. رابعا، المسلم إذا قام بوظيفة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك دافعا له إلى البعد عن المعصية، وإضافة لعل الله أن يكفر عن سيئاته بهذه الحسنات. يقول تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل من حسنات تجلب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. خامسا، الرفق. يحتاج الإمام الداعية في تعامله مع الناس أن يرفق بهم ويعلن جانبه لهم فيحسن إلى محسنهم ويعلم جاهلهم ويتجاوز عن مسيئهم. وهكذا كان سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم، فقد وصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله في كل حب الرفق، ويعطي الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. أخرجه مسلم. وعن رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزع من شيء إلا شانا. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. ومن مظاهر الصفة من أفعال الإمام استحباب تخفيف الصلاة مع إتمامها، فقد روى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: ما مهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. ثانيا، مراعاة أحوال المأمومين الطارئة. رواه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في صلاتي وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجول في صلاتي ما يعلم من شدة وجه أمه من بكائه. متفق عليه. ثالثا، استحباب قصر الخطبة وتوخي الناس بالموعظة، فإن طول الخطبة وكثرة المواعظ مدعاة للملل والسعامة. فقد روى أبو وائل الأسدي قال: خطبنا عمار بن ياسر رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا القضان، لقد أبلغت وأوجزت ولو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقره، فأطل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. ومسلم. قال عمر رضي الله عنه: أيها الناس، لا تبغضوا الله إلى عباده، فقيل: وكيف ذلك؟ أصلحك الله. قال: يجلس أحدكم قاصا فيطول على الناس حتى يبغض إليهم ما هم فيه، ويقوم أحدكم إماما فيطول على الناس حتى يبغضهم ما هم فيه. وكان ابن مسعود يذكر كل خميس، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السهامة علينا. متفق عليه. خامسا الحرص على مصالح الناس وأعظم مصالحهم هدايتهم. وقد كان قدوة الأئمة والدعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس كما وصف ربه بذلك في قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين, وقوله تعالى إن تعرف صلاة وثام فإن الله لا يهدي من يضل. أسباب نجاح الإمام في وظيفته. الإمام الناجح هو الذي يؤثر في جماعته في فعل الخيرات وترك المنكرات والمسارعة إلى كل بر وبغض كل منكر وتحذير الناس منه. وإذا تلمسنا أسباب نجاح الإمام في مهمته تلك نجد أنها أما أولا إظهار الإمام محبة جماعته واحترام كبيرهم والعطف على صغيرهم. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نفسي بيده لا تدخلوا إلى الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم وفي السلام بينكم أخرجه مسلم. ثانيا انتظام موعد إقامة الصلاة حيث تيسر في هذا العصر توفر أدوات ضبط الوقت لكل أحد. وإذا حددت الجهات الحكومية المعنية وقتا للانتظار بين الأذان والإقامة وعممته على أئمة المساجد وجب التقيد به. ثالثا المشاركة في المناسبات الإسماعية المشروعة وأداء حقوقهم مثل حضور مناسبات الزواج والعقيقة وقدوم الغائب وعباية المريض وتشييع الجنازة والتعزية. رابعا سماع مشورتهم وقبول ملاحظاتهم الجيدة. وينبغي الإمام أن يفتح صدره رحبا لذلك وقدرته في ذلك وقدوته في ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يقبل مشورة ويشاور أصحابه امتثالا لأمر الله تعالى حيث قال وشاورهم في الأمر. عوائق نجاح الإمام في وظيفته والتي تكدر صفاء الود بين الإمام وجماعته. أولا وجود الخلاف والشقاق بين الإمام والمؤذن فيصبح كل واحد منهما يتكلم في عرض صاحبه ويجمع سيئاته وينشرها وينقسم في الغالب جماعة المسجد إلى فئتين, فئة مع الإمام وأخرى مع المؤذن. وربما خرج في الساحة النمامون فاستغلوا ذلك في إيجاد الضغينة بين جماعة المسجد وبين الإمام والمؤذن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبغض والتهاجر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل مسلم أن يهلوا أخافوا كثلاثة رجل مسلم. ثانيا تضجر الإمام من سماع الملاحظات سواء كانت في قراءة كمن يغضب إذا فتح عليه أو طلب منه تجويد القراءة وترتيلها, وهذا لا يجوز لما فيه من غد الحق وهو نوع من الكبر ومعاندة للجماعة وشدة عليهم وهم رعية الإمام. وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشتقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرق بهم فارفق به أخرجه مسلم. وأن ذلك يسبب كراهية الجماعة له فيؤمهم وهم له كارهون بحق. وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذنهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون أخرجه الترمذي وحسنه. ثالثا عدم انتظام مواعيد إقامة الصلاة. رابعا توقع الإمام عن اختلاف ببعض الجماعة أو دعوتهم يحتقر قبيلة معينان أو جنسية معينان من دعوة هذه الفئة والتأثير فيها. وينسى هذا الإمام أن من سنن الله تعالى التي أخبر عنها في كتابه وعلى لسان رسوله. وعرف العقلاء الناس أن ضعف الناس أسرع استجابة لداء الخير وتطبيق للحق من الأشراف، فقد قال أشراف قوم نوح لما دعاهم إلى الهدى: وما نراك اتبعك إلى الذين هم أراذلنا بادئ الري، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. خامسا، يؤثر بعض أئمة المساجد العزلة ولا يرغب في الاختلاط بجماعته مع طيبته وحسن خلقه، فهو لا يحتقر أحدا بل يرى أن وظيفته هي الإمامة في الصلاة فقط، وهذا خطأ. سادسا، الإخفاق في اختيار الأساليب المناسبة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل أن تأتي النصيحة بأسلوب التشهير، مثل أن تأتي بالنصيحة بأسلوب التشهير والفضيحة أو تظهر الغلظة والشدة في تغيير المنكر. والإمام معروف بالغلظة والفضاعة يغضبه الناس ولا يفتحون لقوله ولو كان معه الحق، صدق الله حيث يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.